ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأوامر يجب علينا أن نطيعه فيها، وحد حدودا يجب علينا أن نقف عندها، وهو الذي بنى هذا الإسلام على أركان خمسة، ومنها إيتاء الزكاة، وأمر بذلك في كتابه وقرنها بالصلاة فقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وهذه الزكاة وهي النماء والزيادة والصلاح، كما قال الله: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة. وهي قديمة من شرائع الأنبياء، كما قال الله عن إبراهيم وآله: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال عن إسماعيل عليه السلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وهي من صفات المؤمنين والذين هم للزكاة فاعلون، وهي تطهير للنفس من الشح والبخل، كما قال الله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وموعود أهلها الذين يخرجونها مخلصين بأن يضاعف الله لهم، كما قال: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وهي التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الناس عليها: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. رواه البخاري. ولذلك لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. متفق عليه. ويوم القيامة سيفعل بمانع الزكاة فعلا عظيما، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها عليه حلبها يوم وردها، فيعطي الفقراء عند المياه الذين يأتون ينتظرون من يتصدق عليهم. ومن حقها عليه حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر فسيح أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مرت عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. الحديث: وفيه البقر والغنم تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها لمن لم يؤدي حق الله فيها. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر الكانزين برضف، وهي الحجارة المحماة يحمى عليها في نار جهنم، يحمى عليه في نار جهنم ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم. هذه المنطقة الحساسة جدا، حتى يخرج من نغض كتفه أي من غضون الكتف وخلال الكتف، ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثدييه يتزلزل يضطرب ويتحرك من الألم. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم، وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم. ألوان من العذاب تتعدد على هذا المانع للزكاة، من عظم هذه الزكاة عند الله ومن حقها عند رب العالمين. ولذلك فإنه يعذب عليها هذا العذاب الشديد، ومانع الزكاة يوم القيامة في النار. وقد قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وأما قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، فقد شرح لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا التطويق فقال: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حية ذكر سقط شعر رأسه لكثرة سمه له زبيبتان. وفي رواية: يفر منه صاحبه فيطلبه ويقول: أنا كنزك. والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فيه. وفي الرواية الأولى: يأخذ بلهزمتيه أي شدقيه فيقول: أنا مالك، أنا كنزك. وهكذا يطوقه ويعضه، يكون ماله ثعبانا يوم القيامة يتبعه فاغرا فاه، فإذا أتاه فر منه، فيناديه ربه عز وجل: خذ كنزك الذي خباته فأنا أغنى منك. فإذا رأى أنه لا بد له منه سلك يده في فيه أي في فم الثعبان، تحول ماله إلى ثعبان فيقضمها قضم الفحل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وهو الذي قال: وهو الذي قال إن لاوي الصدقة على لسانه صلى الله عليه وسلم من الملعونين. واللاوي هو المانع، ومنع الزكاة سبب منع المطر. لم يمنع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. فليبشر الذي يخرجها لوجه الله بالأجر العظيم، وليبشر الذي يمنعها ويبخل بها أو عن بعضها بالعذاب الأليم. ثلاث من فعلهن فقد طعم الإيمان، طعم الإيمان: من عبد الله وحده وعلم أنه لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة أي كبيرة السن، ولا الدرنة أي الجرباء، ولا المريضة، ولا الشرط اللئيمة وهي أراذل المال، ولكن من أوسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولا يأمركم بشره. وزكى نفسه، قال رجل: وما تزكية النفس؟ قال: أن يعلم أن الله معه حيث كان. عباد الله، لقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقب الذي يمنع الزكاة بأخذ ما نصف ماله عقوبة: من أعطاها متجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإن آخذها وشطر ماله، عزمة أي حقا من عزمات ربنا عز وجل، ليس لمحمد ولا لآل محمد فيها حق. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإخوانكم في الدين، فإذا لم يفعلوا ذلك فلا نخلي سبيلهم وليسوا بإخواننا في الدين. ولذلك إذا تمنع مانع الزكاة بالسلاح فإنه يقاتل، يقاتل ويؤخذ نصف ماله بالإضافة إلى الزكاة، على قول بعض أهل العلم عقوبة له على ما فعل. عباد الله، إن هذه الزكاة شرعت للمواساة، مواساة من أهل الأموال للفقراء، حد له وحدت الشريعة له أنصبة، وجعلته في الأموال النامية، منها ما ينمو بنفسه كالماشية والزرع، وما ينمو بتغيير عينه وتقليبه والتصرف فيه كالذهب والفضة وعروض التجارة. وجعل الله تعالى الزكاة المأخوذة على حساب التعب، فالركاز وهو الكنز المدفون من أيام الجاهلية أقله تعبا ففيه الخمس، وما يسقى بماء السماء من الزروع ففيه نصف الخمس وهو العشر، وما يسقى بالآبار والسواني ففيه نصف العشر. ومن الزكاة ما يشترط في وجوبه الحول كالذهب والفضة والماشية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله على الصدقة كل عام، ومنه ما تجب زكاته عند وجوده كالركاز والخارج من الأرض. قال الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فأمور يشترط لها الحول مثل النقود والأنعام وعروض التجارة، وأمور لا يشترط لها الحول كالزرع والعسل والمستخرج من المعادن. جعل الله الزكاة في أمرين: أولا سد حاجة المسلمين الفقراء المساكين الغارمين، والثاني قيام الإسلام ونصرة الدين المجاهدين المؤلف قلوبهم، ولذلك يعطون ولو كانوا أغنياء. هذا القسم قال الإمام أحمد رحمه الله: كانوا عن سفيان بن عيينة كانوا يقولون: لا يحابي بها قريبا، ولا يدفع بها مذمة، ولا يقي بها ماله. والزكاة يا عباد الله لو أخرجت بشكل صحيح لا يحتاج المسلمون بعدها إلى شيء، لا يحتاجون إلى صناديق نقد دولية ولا إلى غيرها. لو أخرجت بشكل صحيح لاكتفى المسلمون، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. كان عمال عمر بن عبد العزيز يطوفون الشوارع والبلدان يبحثون عن مستحقين فلم يجدوا في وقت من الأوقات، فجعلها في سبيل الله. هذه الزكاة التي هي سد لحاجة المصارف الثمانية تنفي المفاسد الخلقية والاجتماعية التي تنشأ عن تركها، وتدفع إلى تحريك المال للاستثمار، كما قال عمر: ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، أي حركوها وقلبوها بالتجارة ونحوها. هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة الذهب والفضة، كما قال الله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وكل مال أديت زكاته فليس بكنز. وثانيا الزروع والثمار، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وثالثا عروض التجارة والكسب منها، لقوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ورابعا الخارج من الأرض من معدن وغيره، كما قال الله: ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال الله في الزكاة: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا نصاب الذهب والفضة: ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب، ولا في أقل من 200 درهم صدقة. حديث صحيح. وقال: وفي الرقة ربع العشر، فإذا لم يكن المال إلا 90 و100 درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، أي صاحبها، فإذا نقصت عن النصاب فليس فيها زكاة. وزكاة الحلي الراجح وجوبها ولو كان مستعملا بأي نوع من أنواع الاستعمال، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان، أي سواران غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله. رواه أبو داود وغيره، وهو حديث حسن. هذه الزكاة في بهيمة الأنعام تجب إذا كانت ترعى سائمة الحول أو أكثر الحول من هذه المراعي الطبيعية، لا مما ينفقه عليها صاحبها. فإذا كانت سائمة فبلغت النصاب الشرعي: الإبل 5 وفيها شاه، البقر 30 وفيها تبيع وعجل، والغنم 40 فيها شاه، ويحول عليها الحول وتكون ترعى من هذا المباح أكثر العام، فإذا صار هو يعلفها أكثر السنة فلا زكاة فيها. وأن تكون غير عاملة، فإذا كانت تعمل في الحرث ونقل المتاع وحمل الأثقال دخلت فيما هو للحاجات الأصلية فلا زكاة فيها. وأما هذه الزروع والثمار فما سقت السماء والأنهار والعيون وكان عثريا يشرب بعروقه من ماء الأرض ففيه العشر، وما سقي بالسواني البعير الذي يسقى عليه في الماضي أو النضح والسقي ففيه نصف العشر. هذه الزكاة في 5 أوسق، والوسق 60 صاعا مقدر 675 كيلوغرام من البر أو الأرز الثقيل والتمر تقريبا، إذا بلغ هذا ففيه الزكاة. عباد الله، من رحمة الشارع بعباده أنه لم يجعل الزكاة عليهم في كل شيء، فليس في العوامل زكاة، وهي هذه البقر مثلا التي تعمل في الحمل والحرث، وليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وليس في الخضروات زكاة، وليس في الخيل والرقيق زكاة، وليس فيما دون 5 أواق زكاة. والأموال التي تعجل الحاجات الأصلية ليس فيها زكاة، فقوتك المدخر في بيتك وأدوات الحرفة ودواب الركوب والسيارات مهما كان عددها، وبيوتك التي تسكنها وأثاث مساكنك وآلات الحرب ومعدات الورش وآلات المصانع وديكورات المحلات معدات المقاولين سيارات البيوت والمؤسسات التي تستعمل فيها ليس فيها زكاة والأموال التي ليس لها مالك معين كأموال الأوقاف وصناديق البر والجمعيات الخيرية ليس فيها زكاة وكذلك الأموال الموقوفة على جهات عامة كالمجاهدين والمدارس ونحو ذلك لا زكاة فيها والمال الحرام لا زكاة فيه لأنه يجب التخلص منه فكيف تطهره الزكاة وهو في أصله خبيث فما كان مأخوذا من جهة الغصب أو السرقة أو الرشوة أو الاحتكار أو الربا أو التزوير والغش وما تأخذه عصابات توظيف الناس وكل ما هو من طرق أخذ المال بالباطل وأكله بالسحت فإنه لا زكاة فيه لأنه حرام أصلا فيجب أن يخرج فإن كان أخذ من مظلوم فيرد إليه وإن مات إلى ورثته وإن لم يعرف يتصدق به نيابة عنه وإن كان أخذ من شخص دفعه لمصلحة له عن رضا فعند وهو يعلم أنه حرام وفي أمر لا يجوز للدافع ولا للآخذ فعند ذلك لا يرده إلى صاحبه بل يتخلص منه في أي وجه من وجوه الخير عباد الله إن الزكاة تختلف اختلافا كليا عن الضرائب وقد حاول بعضهم من المعاصرين الخلط بين الزكاة والضريبة ولكن هذه المحاولات تبوء بالفشل وهذه الزكاة تدفع بنية التقرب إلى الله والضريبة تدفع بالإكراه لا يبتغى بدفعها وجه الله والزكاة حق قدره الشارع ولم يترك تقديره لرغبات البشر وأهوائهم يزيدون فيها متى شاءوا وكيف يشاءوا بخلاف الضرائب وثالثا الزكاة يتعين توزيعها في مصارفها الشرعية التي حددها الله جل وعلا بخلاف الضرائب ورابعا الزكاة فريضة ثابتة ودائمة ما دام في الأرض إسلام ومسلمون بخلاف الضريبة وسئل شيخ الإسلام عن الزكاة يأخذها السلطان يصرفها حيث شاء فأجاب ابن تيمية في المجلد 25 من الفتاوى إذا كان الإمام عادلا يصرفه في مصارفه الشرعية أو ما يأخذه ولاة المسلمين من العشر وزكاة الماشية والتجارة وغير ذلك فإنه يسقط عن صاحبه إذا كان الإمام عادلا يصرفه في مصارفه الشرعية باتفاق العلماء فإن كان ظالما لا يصرفه في مصارفه الشرعية فينبغي لصاحبه أن لا يدفع الزكاة إليه بل هو يصرفها إلى مستحقيها فإن أكره على دفعها إلى الظالم بحيث لو لم يدفعها إليه حصل عليه الضرر فإنها تجزئه إذا أخذت باسم الزكاة عند أكثر العلماء وأما ما أخذ بغير اسم الزكاة فلا يجزئ أن يكون من الزكاة ولا بد من النية في أداء الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فلو أعطاها صدقة عادية ثم أراد أن يحتسبها من الزكاة بعدما أعطاها فلا تجزئه والإسلام شرط في صحة الزكاة من المزكي خذ من أموالهم أي المسلمين صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والكفار ليسوا أهلا للتزكية ولا للتطهير ولما بعث معاذا إلى اليمن أولا أمره أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وبعد ذلك الصلاة، وبعد ذلك قال أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، والزكاة حق المال، ولذلك لا يشترط أن يكون صاحب المال عاقلا. الزكاة حق في المال، فإذا كان صبيا أو مجنونا في المسلمين فإن الزكاة تؤخذ منه. فالإسلام والنية، وإذا كان صغيرا أو مجنونا فوليه يخرج عنه بالنية عنه، وكذلك الحرية، وكذلك الملك التام للمال، الملك التام وبلوغ النصاب وحولان الحول فيما يشترط لوجوبه حولان الحول، وأن يكون فائضا عن حاجات الإنسان الأصلية. هذه شروط الوجوب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يؤدون حقوقه وحقوق عباده، وأن يعيننا على إقامة حدوده وأداء ما افترض علينا، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأوسعوا لإخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، رب الأولين والآخرين، وأشهد أن محمد رسول الله عبده ونبيه الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم بما يشرع وحكيم فيما شرع سبحانه وتعالى. فلا تصرف الزكاة للأغنياء ولا للأقوياء المكتسبين الذين عندهم قدرة على العمل، لأن في إعطائهم فتح لباب الكسل والبطالة، بخلاف ما لو كان هؤلاء لا يستطيعون العمل لأي سبب من الأسباب. ولا يجوز للإنسان أن يعطيها لأصوله ولا لفروعه ولا لزوجته، لأنه مكلف بالنفقة عليها. ولا تحل الصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم تحمل لإصلاح بين الناس تحمل ديات مثلا، أو لرجل، أو لغارم، أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني. لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، ويوعظ إذا طلبها هذا: فإذا لم نعرف حاله فنحن على الظاهر نعطي على ما يظهر لنا، وأما بالنسبة للديون فالديون نوعان: حالة ومؤجلة. فإذا كان الدين حالا، وكذلك الذي عنده المال غني غير مماطل، فكأن المال في جيبك، فيجب عليك إخراج الزكاة عن هذا الدين. وأما هذا الحال مرجو الأداء فيجب إخراج الزكاة عنه، وأما إذا كان غير مرجو الأداء، مثل أن يكون عند غني لكن مماطل، أو عند مسكين لا يستطيع أن يدفعه، فعند ذلك لا تجب زكاته إلا إذا قبضه زكاه مرة واحدة عما مضى. والدين لا يمنع الزكاة، فلو كان عندك مال ودين أكثر من المال الذي عندك، والمال الذي عندك حال عليه الحول، فأدي زكاته، هذا هو الراجح من أقوال العلماء. ما دام المال عندك، لكن لو سددت الدين من المال قبل الحول فلا زكاة حينئذ إلا على ما عندك من الباقي. والمال المعد لقضاء دين أو زواج أو بناء بيت يدخر لأجل ذلك ففيه الزكاة أيضا، فهو مال عندك وحال عليه الحول فانطبق عليه الشرط. وكذلك فإنه لا يجوز إسقاط الدين عن الفقير مقابل الزكاة، فيقول ما عليك من الدين الذي لي أسقطه عنك وينوي به الزكاة، لأن الله قال خذ من أموالهم صدقة، وهذه العملية ليس فيها أخذ، والله قال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فأين الأخذ من الأغنياء وإعطاء الفقراء؟ ولأن فيها منفعة للشخص بتحصيل ماله، بتحصيل مال غير متحصل، فاستفاد من الزكاة بتحصيل الديون المعدومة، ولا يصح الانتفاع من الزكاة بشيء، وإنما تخرج كلها لوجه الله. وكذلك فإن المال هذا المعدوم أو الديون التي يسمونها معدومة رديئة خبيثة غير مرجوة التحصيل، والزكاة تخرج من مال طيب عندك أنت في يدك نفيس ثمين، فلماذا يفتدي فيخرج الرديء ويترك الأخذ من الجيد؟ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ومن جاءه مال قبل تمام الحول فإن كان أرباحا ونماء من المال الأول فزكاته زكاته، زكاته وحوله حول أصله، لا ينتظر به حولا جديدا. أما إذا كان المستفاد مالا مستقلا جديدا كهبة أو إرث فإنه لا تجب عليه الزكاة بحول المال الذي قبله، وإنما له حول مستقل. فإذا قال أنا مسامح فبعد سنة أنظر كل ما أتاني سواء قبل يوم أو قبل سنة وأخرج على الجميع، فنقول أحسنت وجزيت خيرا، وهذه المسامحة منك لك أجرها عند الله. والذي يصرف راتبه أولا بأول ولا يبقى منه شيء يحول عليه الحول فليس عليه الزكاة حينئذ. فإن قال أنا أريد أن أخرج على كل شيء أستلمه في 1025، نقول إذا أنت محسن ومجزي به عند الله خيرا، لأنك أخرجته دون أن يحول الحول، أخرجت زكاة أي مبلغ يأتيك. وبعض العلماء يرى بأن الأجرة تجب فيها الزكاة إذا قبضها من يوم قبضها، ولا يجب بها حول، كما ذهب إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. عباد الله، إن هذه الحقوق التي لا يستطيع الإنسان أن يأخذها كمثل مكافأة نهاية الخدمة وما اقتطعوه من راتبه للتقاعد ونحوه فإنه لا زكاة فيه حتى يقبضه. وهذه الورش والمحلات والديكورات وآلات الحساب التي فيها والرفوف والتجهيزات الكهربائية والموازين وغيرها ليس فيها زكاة إلا إذا عرض المحل للبيع أو عرضها للبيع. والأسهم الزكاة على قيمتها الحالية، فإذا كانت الشركة تخرج زكاتها وتؤخذ منها باسم الزكاة توزع على مستحقيها فيكفي المساهم ما تخرجه الشركة، فإذا لم يخرج عن الأرباح أخرج هو عن الأرباح، وإذا أخرج على قيمة عندهم للسهم والسهم في السوق يساوي أكثر لزمه أن يخرج الفرق. فلو كانت الشركة تخرج زكاتها على قيمة معينة للأسهم، والأسهم تساوي في السوق الآن عند حلول الحول أكثر من القيمة المسجلة عند الشركة، فعلى المساهم أن يخرج الزكاة عن الفرق. ولا زكاة في المعادن والأحجار الكريمة ولو كانت أغلى من الذهب والفضة إلا إذا أعدت للتجارة. عباد الله، إن إخراج الزكاة أمانة وإعطائها أمانة، ويجب البحث عن المستحقين، وهذه أمانة، وإذا لم يستطع فليوكل من الثقات من أهل العلم وأئمة المساجد وغيرهم ممن يوثق بدينهم وأمانتهم وعلمهم، لينظروا أين يضعوها. وكذلك فإن تعجيل الزكاة جائز، وجعلها رواتب للعوائل الفقيرة قبل وليس بعد جائز. وكل من لا يجد حاجة من الأمور الضرورية في هذا العصر، أو التي تمس الحاجة إليها حاجة ماء بشكل ماس، فإنه فقير، كمن لا يجد ثلاجة أو مكيفا في البلد الحار. ولا يجوز إعطاء الزكاة لتارك الصلاة بالكلية، ولا يجوز أن تعطى ليدفع عنها مذمة أقاربه، يدفع عن نفسه مذمة أقاربه، وإنما إذا كان أقاربه مستحقين فعلا وليسوا ممن يجب عليه نفقتهم جاز له إعطاؤهم كالعم والخال وابن العم وابن الخال والأخ والأخت، الفقراء وأبناء الإخوة والأخوات ونحو ذلك، فإن هؤلاء يجوز إعطاؤهم على الراجح. وإلا فقد قال بعض العلماء بأن كل من يرث منك وترث منه، بأن كل من بينك وبينه علاقة إرث لا يجوز إعطاؤه. ويجوز للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها الفقير وليس العكس. وكذلك يجوز للإنسان أن يعطي الزكاة للمديونين في شراء ما يحتاجون إليه إذا طولبوا وحل الدين عليهم ولا يجدوا ما يسددون. وكذلك أصحاب الجنايات والديات، ودفع الزكاة للقريب قال فيه شيخ الإسلام رحمه الله: إن كان القريب الذي يجوز دفعها إليه حاجته مثل حاجة الأجنبي فالقريب أولى، وإن كان البعيد أحوج لم يحاب بها القريب، كما قال رحمه الله تعالى: والفقير يعطى يجوز إعطاؤه إلى ما يكفيه سنة، ويعطى الشاب المحتاج إلى الزواج الذي يخشى على نفسه الحرام ولا يجد ما يتزوج به. وكذلك فإنه يجوز إعطاؤها في تسديد الفواتير المهمة كفواتير الكهرباء مثلا، فإنه لا غنى للناس اليوم عن الكهرباء. ولا يجوز أن يقبل إنسان زكاة وقد اغتنى حتى ولو قال أعطيها لغيري، وإنما يخبر المعطي، يقول: أنا مغتني وعندي فقراء، توكلني بإيصالها إليهم، فإن أجازه بذلك قبل، وإلا فلا يقبل ولا يأخذها. ويجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر إذا وجدت الحاجة كقرابة أو شدة نزلت بالمسلمين. عباد الله، سنكمل بعد الصلاة بمشيئة الله في مسائل أخرى متعلقة بالزكاة، ونحن نتذكر في هذا الشهر الكريم نكبات إخواننا المسلمين. عندما تجتمع العائلة المسلمة في أرض فلسطين وتضع الأم على مائدة الإفطار الطعام لأولادها الثمانية، تعده لهم، وقبل المغرب تفاجأ بخبر أن فلانا من أولادها قد قتل بأيدي اليهود، ليبقى مقعده على المائدة شاغرا تنظر إليه المسكينة عند الإفطار بحرقة وأسى مما فعله أولئك المجرمون. اللهم إنا نسألك أن تأخذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق الرعب في قلوبهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، وأخرجهم من بيت المقدس أذلة صاغرين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم اجعل نصر المسلمين قريبا على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. عباد الله، نحن في شهر الصيام، والعبادات من المفترض أن تتوالى وأن تكون النية لله، وأن يكون الإخلاص حاديا لنا في أعمالنا، وأن لا نلتفت إلى الشر ولا لأهل الشر، لا بالليل ولا بالنهار، وأن لا نجعل صيام نهارنا نوما وليلنا معصية. أيها المسلمون، أنتم تعلمون أن أعياد الكفار قادمة، وعيد الكريسماس في ليلة، في آخر ليلة من رمضان، ثم عيد رأس السنة بعد عيدنا، وبعض الناس يعمد مع الأسف في شهر الصيام للتخطيط للمعصية بعد رمضان. فوا عجبي، أي قلب لهم، وماذا تنطوي عليه تلك النفوس، وما هذه النوايا المسبقة للمعصية؟ التخطيط للمعصية يتم أحيانا في شهر الطاعات. أيها المسلمون، فلنتق الله عز وجل. ثم هذه الفضائيات التي أفسدت صيام الكثيرين بما روجته من برامج فيها من العهر والخلاعة وأنواع من العري، حتى الأمور الدينية لم تسلم من عبثهم، وتبجحت بعض القنوات بأنها خير جليس في شهر الصوم، مع أن كتاب الله أيها المسلمون هو خير جليس في شهر الصوم، ويتبجحون ببرامج يزعمون أنها دينية ومناسبة لرمضان، وأشياء تصرف الناس عن دين الله وتحرفهم عن شرع الله، بل تشوه منظر أهل الدين والرؤية حول أهل الدين في أعينهم، وتستهزئ بأمم من خلق الله تعالى، وهؤلاء الهنود فيهم مسلمون ومخترعون وعباقرة، ومع ذلك يتم الاستهزاء بهم وبغيرهم. وكذلك تشويه الشخصيات الإسلامية في هذه المسلسلات التي يسمونها تاريخية، فمن الذي يمثل فيها من أنواع الفاسدين والفاسدات؟ عباد الله، لماذا ينقلب الصوم إلى أمور أخرى، حتى إن بعض الناس لربما يتأخر عن صلاة التراويح من أجل مسلسل أو حلقة فيلم؟ فأين تقديم الله وشرعه ودينه على هوى النفس؟ أين المجاهدة؟ أليس الله قال في شهر الصيام لعلكم تتقون؟ فأين التقوى؟ اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المتقين، اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا، اللهم أخرجنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا، واكتبنا من عتقائك من النار. اللهم لقد أخبرنا نبيك أن لك في كل ليلة عند كل فطر عتقاء، فاجعلنا في هذه الليلة وفي هذا اليوم من عتقائك من النار. اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم حرم وجوهنا على النار يا رب العالمين. اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، واجعلنا في بلداننا آمنين مطمئنين. اللهم إنا نسألك يوما قريبا تعز فيه دينك وتنصر فيه المسلمين على أعدائهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.